والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيهات وأخبار من بلغ أو تنبيهات وقاعدة التسامح. ووصلنا من المقام إلى بيان أنه هل أخبار من بلغ حجيتها منوطة بعدم وجود معارضة أو بعدم علم بالخلاف أو اطمئنان بالخلاف، سواء كان علما تعبديا أو علما وجدانيا. فمن ذهب إلى أن أخبار من بلغ حجيتها مقيدة أو هي ظهورها في أن لا يكون هناك علم بالخلاف، فإذا كان موارد توجد فيها حرمة ثبتت بدليل معتبر أو كراهة ثبتت بدليل معتبر، فحينئذ أخبار من بلغ لا تكون حجة ولا يكون مورد عملها. لكن لو قلنا بأن هناك خبر ضعيف دل على الكراهة وهناك خبر ضعيف دل على الاستحباب أو بلوغ الثواب، فأخبار من بلغ تشمل كلا الموردين. فهنا إما تارة نقول أن أخبار من بلغ لا تشمل موارد الكراهة فما عندنا أي مشكلة، أما إذا قلنا أن أخبار من بلغ تشمل موارد الكراهة فهل تصل النوبة هنا إلى التعارض أم لا؟ لا تصل النوبة إلى التعارض. المرزنائيني ذكر حل المشكلة بقال بأنه أن أخبار من بلغ مشروطة بعدم وجود المعارض، ووجود خبر ضعيف دال على الكراهة في هذا المورد يمنع من حجية أخبار من بلغ، فأخبار من بلغ لا تنطبق هنا ولا يمكن الطباق والاستفادة منها في هذا المورد لأنها منصرفة عن وجود حالات وجود المعارض. فأخبار من بلغ تكون حجة في الموارد التي يتمحض فيها الثواب، متمحض في الثواب، ما بيها لا كراهة في مقابلها لا حرمة لا أصل، متمحض في الثواب. أكو دعوة انصراف عند المرزة بهذا الشكل. السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأنه أخبار من بلغ إذا قلنا أنها تدل على الاستحباب فيمكن أن نقول أنها لا تشمل أخبار الكراهة باعتبار أن أخبار من بلغ هي واردة في العمل، الفعل عمله صنعه من ورده ثواب شيء أو خير أو ثواب عمل، فالترك ليس فيه عمل فلا تشمل أخبار من بلغ. فإذا قلنا أنها تشمل أخبار من بلغ تشمل صورة الكراهة أيضا. ففي صورة التعارض هنا تعارض الأمرين، تعارض الكراهة مع الاستحباب، خبر يدل على الكراهة ضعيف وخبر يدل على الاستحباب ضعيف، فهل يتعارضان هنا أم لا؟ الشيخ الأعظم يقول إحنا في البداية نشوف أكو رجحان في أحد الطرفين لولا، يعني لو كان الخبر الضعيف دال على الوجوب وخبر ضعيف دال على الكراهة فهنا في الوجوب أكو رجحان وهو الوجوب وهو الإلزام، فحينئذ يكون هذا أرجح فتشمله أخبار من بلغ ويتقدم على الخبر الدال على الكراهة. أما إذا كان هذا خبر ضعيف دال على الاستحباب ذاك خبر ضعيف دال على الكراهة فهنا لا يدخل في باب التعارض وإنما يدخل في باب تزاحم المستحبات. وفي موارد تزاحم المستحبات نرى ما هو الأهم وهو الذي يجري ويكون عليه العمل، ولا تدخل في باب التعارض وإنما تدخل في باب التزاحم. وأشرنا بأنه المثال الذي مثل له الشيخ الأعظم هو في صوم يوم عاشوراء، على أساس هناك خبر في الكراهة هناك خبر في الاستحباب في استحباب الصوم، وإن كان هو ذهب إلى أن خبر الكراهة هو آكد الكراهة آكد فقدم الكراهة على بعض الاستحباب، لكن المهم أنه في صورة شمول أخبار من بلغ لكل الموردين يدخل المقام في مقام التزاحم وليس في مقام التعارض. السيد رحمة الله عليه كان عنده تعليق على ما ذكره الشيخ الأعظم، وقال إن ما ذكره الشيخ الأعظم ليس تاما على إطلاقه، يعني مع فرض شمول أخبار من بغلي موارد الكراهة وموارد الاستحباب ليس دوما تدخل في باب التزاحم بين المستحبين والمستحبات، وإنما تدخل في باب التعارض. لماذا؟ يقول لأن هذين الأمرين، لأن هذين الأمرين الذي وقعوا الأمرين العمل والترك، إذا كان عباديين أو إما أن يكون توصليين، يعني يا إما أن يكون هذان عباديين كما أمر عبادي مثل يوم عاشوراء يحتاج إلى قصد القربة، وكان الترك أيضا يحتاج إلى قصد القربة، في حين عندنا العفن الفعل كان عباديا، فلما يكون هذا أمر عبادي فمعناه أن الإتيان به يجب أن يكون عبادة. خب إهلانا يقول إحنا التعارض متى يتحقق؟ لما يكون فعلين الفعل والترك متقابلين، ولا يمكن للشارع أن يأخذ كلاهما، إما أن يأخذها وإما أن يأخذها. متى نفترض أن الشارع يمكن أن يأخذ المتقابلين؟ يقول هذول الأمرين المتقابلين إذا افترضنا وجود ثالث لهما فهنا يمكن الشارع أن يأخذ الثالث ويترك الاثنين، وذلك مثل أن يفعل الفعل من دون قصد القربة، الفعل مشروط بقصد القربة، وهناك ترك، وهناك حالة ثالثة وهي فعل غير مشروط بقصد القربة. فلما كان هنا بهذا الفرض يقول أخبار من بلغ يمكن أن تشمل الفعل والترك ويكون تزاحم مستحبين، لأن التعارض شنو؟ إما أن تريد وإما أن لا تريد، إما أن تريد بهذا العمل من المكلف أو أن هذا الأمر محبوب لك أو أن هذا الشيء محبوب لك، لكن لما يكون أكو خيار ثالث فيمكن أن ترفع كل الحالين، فمو أنه يشترط أو يفترض أن المشرع يريد هذا أو هذا. يقول في المضدين الذين لا ثالث لهما يفترض يوجد تعارض ويتحقق تعارض، أما في الضدين الذين يمكن أن لهما يكون لهما ثالث فهنا ما تدخل في باب التعارض وإنما تدخل في باب التزاحم. فيقول في محل كلامنا إذا كان عباديين، إذا كان الفعل فعل عبادي فنتصور وجود فرض ثالث أن يأتي بالفعل مع العبادة، الترك يأتي به أو يأتي به بالفعل من دون قصد القربة. فإذا جاء بالفعل من دون قصد القربة حينئذ بعد هلال ما عنده مشكلة، يعني لا يحدث، لا نقول أن شمول أخبار من بلغ لكلا الموردين يدخل في باب التعارض، يدخل باب التعارض، وإنما يمكن أن نقول بأنه يدخل في باب التزاحم اسم السحبات. إذن هذا وين نفترض؟ نفترض أن يكون بينهما أو أن يكون هناك أمر عبادي. أما إذا كانت توصلية ورد خبر ضعيف باستحباب أكل الرمان، ورد خبر ضعيف بترك الرمان، وأن من ترك أكل الرمان له كذا من الثواب، فأخبار من بلغ تشمل هذا المورد وأخبار من بلغ تشمل هذا المورد. يقول هنا لا يوجد هناك ثالث في العمل التوصلي، يكون هناك ضدان لا ثالث لهما، فلما يكون ضدان لا ثالث لهما من يقدر يقول أن الشارع يريدهما؟ وهناك مراتب في الاستحباب، إما أكل الرمان مستحب عليه ثواب وإما على تركه ثواب، من يقدر يقول هنا إذا الشارع لابد أن يريد أحدهما فتدخل في باب التعارض، وإذا دخلت في باب التعارض فإما أن يكون هناك ترجيح لأحدهما على الآخر أو أن يتساقطان، أو إذا قلنا في باب التعارض التخير فنذهب للتخير هنا أيضا. إذا ليست المسألة كما ذكرها الشيخ الأعظم أنه إذا كان هناك ترجيح فنذهب للترجيح، وإذا لم يكن هناك ترجيح فيكون باب تزاحم المستحبات. فيقول تزاحم المستحبات وتزاحم الأحكام الاستحباب هذا صحيح وارد، ماكو مشكلة في ذلك، لكن متى يكون شمول أخبار من بلغ لصورة الاستحباب والكراهة؟ هو دال على الاستحباب يدخل باب التزاحم أو يدخل باب التعارض. لذلك تقول أنه إذا كان توصليين فلا يمكن استحباب الفعل واستحباب الترك، إما استحباب الفعل أو استحباب الترك، ولأنهما نقيضان لا يشتبعان، وبالتالي إما أن يريد هذا وإما أن يريد هذا، فلذلك يقول بأنه يدخل باب التعارض. وحينئذ بعد على القاعدة في باب التعارض نقول إلى التخيير أو نقول إلى التساقط بينهما عندما لا يكون هناك مرجحون. فإذا هذه المسألة الملحقة بمسألة دلالة أخبار من بلغ وشمولها لموارد الكراهة أو عدم شمولها لموارد الكراهة. هذا الشيء. ويضيف إلى ذلك إضافة بأنه هذا الشيء وهذا يعني الشيء اللي ذكرناه أنه في باب التوصليات، في باب التوصليات عندما يكون هناك تعارض فيما بين، إما أن يكون كلاهما يحتوي على الملاك فحين ذن تصل مسألة التساوي والإباحة راح تصير، مو استحباب هذا أو استحباب هذا، وإما أن يكون هناك ترجيح، فإذن وإما أن يكون هناك ترجيح فمع الراجح، وحينئذ لا يمكن أن يتصف النقيضان بالاستحباب. هذه المهم. أما في باب التزاحم يمكن أن يتصف النقيضان بالاستحباب، فاستحبابه على طبق هذه الرواية لما استحبابه على طبق هذه الرواية. نعم هنا قد تكون آكدية وأشدية الاستحباب عن الآخر، فالفرض هو هذا الفرض، أنه هل يمكن أن يكون الاستحباب والكراهة كلاهما مستحب أو غير ممكن؟ وهذا محل الكلام الذي عقد هذا الفرض له. فإدخالها في تزاحم المستحبات معناه أن كلاهما مستحب، وهذا اللي فعله الشيخ الأعظم. السيد يقول لا، كلاهما مستحب وين يدخل في تزاحم المستحبات؟ إذا كان عباديا. أما إذا لم يكن الأمر عباديا وكان توصليين فحينئذ راح يدخل هناك، يدخل في باب التعارض. هذا التنبيه.
نفس المادة مستحبة ومكروه، مو كلمة
مستحبة. وين؟
فرض
العبادي.
كان العبادي أو
في التزاحم. لا، مو في غير في التوصل. يقول إحنا ضدين لا ثالث لهما. لما ضدان لا ثالث لهما يريد يقول يا شارع أنت شو تريد؟ يا أكل الرمان مستحب
يا مكروه،
يا مكروه كلاهما مستحب ما يصير. زين، بس لما أكو لهم ثالث يقول الثالث ما أريده، الاثنين أريدهم، فالاثنين ممكن أن يكون مستحبين لكن واحد أكثر استحباب للآخر. هذا الفارق. يقول لما يكون أكو ضدان لا ثالث لهما هنا يصير تناقض في الاستحباب، أما لما يكون ضدان لهما ثالث فممكن أن أرفض الثالث وأجيب أقول الاثنين أريدهم. فأخبار من بلغ تشمل الفرضين استحباب الترك واستحباب الفعل، لكن يكون هناك بينهما أشدية كذا أهمية حين يدخل في باب تزاحم المستحبات. أما لما يكون هناك توصلي ولا يوجد إلا فرضيتين يقول هنا راح يصير تعارض، اكو تناقض يصير عند في طلب الشارع. الشارع ماذا يريد؟ استحباب الترك. لما يكونوا ثلاثه الاستحباب مع الاثنين هذاك ما بيستحباب، فبيدخل في باب التعارض، يدخل باب تزاحم المستحبين. هذه الثمره. الثمره الاخرى التي تذكر في البين وهي الان إذن انتهينا من مدى شمول وسعة أخبار من بلغ. أخبار من بلغ مقيدة أو ما مقيدة؟ مقيدة بعدم علم بالإطمئنان وإطمئنان بالخلاف لولا، مقيدة بعدم المعارض لو ماكو، مقيدة بعدم الكراهة، مقيدة بعدم الحرمة. أخبار من بلغ تشمل فتوى الفقيه لو ما تشمل فتوى الفقيه، أخبار من بلغ تشمل الشبهة الموضوعية لو ما تشمل الشبهة الموضوعية، أخبار من بلغ تشمل روايات فضائل المعصومين والإشارة مثلا إلى المراقد وكذا. فإذا هاي السعة ودائرة أخبار من بلغ شنو تشمل هذه الموارد وما تشمل هذه الموارد. التنبيه الآخر الذي يذكره هو الثمرة المترتبة على هذه الأقوال. أكو أقوال ثلاثة: أن أخبار من بلغ تفيد الحجية الأصولية للخبر الضعيف، أن أخبار من بلغ أوامر إرشادية إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، أخبار من بلغ تفيد الاستحباب الشرعي النفسي بناء على أن البلوغ يعنون العمل بعنوان آخر وبهذا العنوان يصبح مستحبا. يقول الثمر المترتب على ذلك شنو؟ يقول الثمر المترتب على هذا الاختلاف هو إذا كان الفقيه بناء على أن مبناه في أخبار من بلغ هو الاحتمال الأول، وهو أنها حجة للخبر الضعيف أو أنها تفيد الاستحباب الشرعي، فالفقيه إذا ورد خبر ضعيف على أمر فيمكنه أن يفتي بالاستحباب، يفتي بالاستحباب، يقول هذا أمر مستحب. لماذا؟ لشمول أخبار من بلغ علما إلى هذا المورد. أما إذا كان مبنى لا أخبار من بلغ ترشد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، فأنا ما يقدر يفتي بالاستحباب، ما يقدر يفتي بالاستحباب. نعم يعبر أنه الأولى، أما أن يفتي بالاستحباب ما يقدر، باعتبار أن الأوامر أخبار من بلغ أوامر إرشادية راح تكون، ما راح تكون مثبت الأوامر المولوية، فلذلك هذا فارق وثمرة مترتب عليه، أن الفقيه يفتي على طبقها بناء على الاحتمال الأول والثاني، لا يفتي أو بترتيب الأول والثالث، ولا يفتي إذا كانت بناء على الاحتمال الثاني والمعنى الثاني، وهو أنها إرشادي إلى حكم العقل بحسن الانقياد. إذن هذه ثمرة مترتبة. الثمرة الأخرى المترتبة عليه هو أنه لو كان هذا مثبت الاستحباب، وكانت أخبار من بلغ تثبت الاستحباب، وأثبتت نحو من الأسباب نحو وعلى طبقه ولا طبقه أفتى الفقيه بأغسال المستحبة، هناك أغسال ثبتت شرعية، لأن راح تكون أسباب أغسال ثبتت شرعيتها، فإذا أغسال ثبتت شرعيتها فحين تكون هذه الأغسال مستحبة، وإذا ثبتت شرعيتها وكان مستحبة فإنها تغني عن الوضوء. فرق حسب التعبير، قد يكون يقصد بالأولى الأفضل، الاستحباب أكو محبوبية شرعية أكو نسبة إلى الشارع، الأولى ما أكو نسبة إلى الشارع، يقول له أحوط، ما قاعد أنسب للشارع اسم، يقول رجاء أحوط أولى، لكن مو بمعنى الاستحباب، الاستحباب فتوى استحباب قاعد أنسب للشارع حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي بمناط ماذا؟ بمناط أخبار من بلغ، وأن أخبار من بلغ تثبت الاستحباب. ووردت رواية في أنه من صلى على فاطمة السلام الله عليها لها كذا وكذا من الأجر والثواب، فهذا ثبت الاستحباب الشرعي بناء على أخبار من بلغ تثبت الاستحباب الشرعي، وهذا خبر ضعيف ورد في ثواب أجر على عمل معين، حينئذ يفتي باستحباب الصلاة على فاطمة السلام الله عليها. اللهم صل على فاطمه اللهم صل على وعلى امنيه وسلم وسلم فيها، فيفتي بالاستحباب. اما اذا ماكو يقول صلوا رجاء الاولى الاحوط باي تعبير من تعبيرات اخرى، لكن ما بنسبه حكم المن الى الشارع. طب هنا وين؟ في بعض الموارد خلصنا من الافتاء، افتى على طبقها بالاستحباب، اذا كان هذا المورد مورد غسل مستحب، من اغتسل في كذا فله كذا من الأجر والثواب، خب بناء على ثبوت أخبار المبلغ يثبت أن هذا الغسل غسل مستحب، وعندنا مبنى وقاعد أن الغسل الذي ثبت استحبابه يغني عن الوضوء، فتكون هذه الأغسال المستحبة مغنية عن الوضوء. طبعا هاي في الثمرة ليست ثمرة مباشرة، وإنها شوف ترتب الثمرات واحدة وراء الثانية. والثمرة أنه بناء على ثبوت الاستحباب أفتى باستحباب هذا الغسل باعتبار ورد في 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 مورده ثواب معين. يترتب على ثبوت الاستحباب أنه يكون مغني عن الوضوء. أما إذا قال بأن لا أخبار من بلغ لا تثبت الاستحباب، وإنما هي إرشاد لحكم العقل، فلان ما يقدر يفتي باستحباب الغسل، فلما ما يفتي باستحباب الغسل فهذا غسل لم يثبت استحبابه، فإذا كان لم يثبت استحبابه لا يكون مغنيا عن الوضوء ملزيا عن الوضوء. الثمرة الأخرى التي ذكرت في البين والتي ذكرها أيضا الشيخ رحمة الله عليه هو أنه قد وردت روايات ضعيفة أنه عند الوضوء عند غسل الوجه يغسل الإنسان ما استرسل من لحيته، لو كان لحية طويلة فحينئذ يغسل وجهه، واستحباب أن يغسل هذا المسترسل، وإلا هذا المسترسل من لحية لا يجب غسله باعتباره خارج عن حد الوجه، حد الوجه هو هذا، فهذا المقدار من الشعر الذي ينبت في الوجه يجب غسله. أما المسترسل الذي هو من اللحية الطويلة فلا يجب غسله. فإجد وردت روايات تثبت استحباب أو استحباب أو تثبت يعني ثواب معين لغسل المسترسل اللحية، فحينئذ هنا يأتي ويقول هذه الروايات إما أنا مبناي تثبت الاستحباب بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثالث أو هي أرشاد، فإذا كانت تثبت الاستحباب فحين أن يكون غسل المسترسل من اللحية مستحب. بناء على ذلك يقول حينئذ وين تظهر الثمرة؟ يعني هنا الثمرة غير الإفتاء، تظهر الثمرة إذا أراد أن يمسح رأسه وقدميه وكان فترة جفاف وحار شديد وجف البلل على يديه، ما عنده بلل، فمن وين يأخذ؟ يأخذ أماكن وجود الشعر الذي يجمع فيها الماء، فهل يمكنه أن يأخذ من بلل لحيته؟ هل يمكن له أن يأخذ الماء الذي من اللحية مسترسل اللحية؟ يقول نعم، إذا كانت الفتوى وباستحباب غسل مسترسل من اللحية فيمكنه الأخذ، إذا كان المبنى لا أن هذا المسترسل من اللحية ليس فيه استحباب غسله فحيث لا يمكنه أن يأخذ منه. فيقول لاحظ هذه الثمرة التي تبتني على هذا الأمر أنه يمكن له أن يأخذ من بلل من إذا جف ما على يديه من بلل، هل يمكن الأخذ من مسترسل من اللحية ولا باعتبار الشعر يكون حافظ الماء أكثر، فحينئذ يمكن أن يأخذ منه هذا البلل. يقول إذا كانت الدلالة دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب فيمكنه، أما إذا لم يكن دلالة على الاستحباب فلا يمكنه، لأن يكون هذا لأن حينئذ لا يمكن أن يأخذه من أجل أن يكمل مسح الرأس والقدمين. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول هو يقول هذه الثمرة إنما تتم لو كانت عندنا قضية كبرى أخرى، وهي جواز الأخذ من بلل الوضوء مطلقا من أي عضو كان، لو كان عندنا هاي الكبرى أنه من جفت يداه يأخذ من مطلق أعضاء الوضوء التي غسلت مطلقا، لو كان عندنا هذا هكذا إطلاق وأنه يجوز له أن يأخذ من أي جزء من بدنه قد تم غسله في حين إذن يأخذ من المسترسل من اللحية، أما الثابت هو الأخذ من بلل نفس العضو لا ما هو خارج عن العضو، يعني أخذ من الوجه، أما في الأماكن التي هي خارجة عن العضو كما في مسترسل اللحية يقول ما ثبت أن الأخذ البلل يجوز أخذ منهم، يقول هذا مو ثابت، ف فلما مو ثابت لا تكون هذه الثمرة مترتبة. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم الآخذ رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل، يقول أنه أفتى الفقيه بالاستحباب، لكن بعض الأحيان يكون الاستحباب لجزء من أجزاء الوضوء، وتارة يكون الاستحباب لشيء ظرفه الوضوء. يقول إحنا الفرق بين الاستحبابين، استحباب شيء هو خارج عن أعضاء الوضوء وأجزاء الوضوء، الوضوء ظرفه، وتارة الاستحباب جزء من أجزاء الوضوء. يعني أجزاء الوضوء عندي خمسة، بعضها واجب وبعضها مستحب لكنه جزء من الوضوء، وعندي مستحبات هي خارج عن أجزاء الوضوء لكن ظرفها ومحلها هو الوضوء. فما استرسل من اللحية، غسل ما استرسل من اللحية هذا مستحب، لكن هل هذا استحباب لجزء من أجزاء الوضوء؟ لو استحباب غسل المسترسل من اللحية هذا الظرف هو الوضوء، يعني لما قاعد تتوضأ مستحب أن تغسله. شو يفرق وينه؟ يعني يقول بالحالة الاعتيادية اجيت غسلت وجهك اجيت تتبرد، هنا أنا مو مستحب تغسل الحين. يعني مرة أقول هكذا أن غسل المسترسل من اللحية أمر مستحب نفسي، دائما أنت ماشي جيب بلل أغسل لحيتك. مرة أقول لا، غسل المسترسل من اللحية مستحب، وين؟ متى ما كنت تتوضأ هذا مستحب، لكن هذا ليس جزء من أجزاء الوضوء، هذا ليس جزء من أجزاء الوضوء. فالآخذ رحمة الله عليه يقول استحباب غسل المسترسل من اللحية هذا استحباب ظرفه الوضوء، مو هو الجزء من أجزاء الوضوء. فلذلك يقول حينئذ لا يشمله أخذ البلال، فيقول هذا الاستحباب إذن هذه الثمرة ما تترتب، هذه الثمرة لا تترتب لأن غسل ما استرسل من اللحية ليس غسل جزء استحباب لجزء من أجزاء الوضوء، وإنما استحباب شيء ظرفه ومحله هو الوضوء. أما إذا أنت شفت ما قاعد تغسل وجهك مو وضوء، هل مستحب غسل المسترسل من اللحية؟ لا. فلذلك يقول هذه ثمرة السقوط. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقش يقول إحنا هذا ما ذكره الشيخ الآخذ هذا خروج عن الفرض، إحنا نفترض أن هذا مستحب في نفس الوضوء مو مستحب ظرفه الوضوء. إذا كان مستحبا وجزء من أجزاء الوضوء شنو نقول؟ يعني الكل يتفق إذا كان المستحب هو فرض هو والوضوء محل له فقط، وهذا في الاستحباب مستقل أصلا عن الوضوء، هو هذا صحيح الكل متفق عليه حتى الشيخ الأعظم. الكلام لا، الكلام لو كان غسل المسترسل باللحية هو استحباب لشيء في الوضوء، لكن عندي أعضاء وضوء يستحب غسلها في الوضوء وعندي أعضاء وضوء يجب غسلها. يعني عندي أعضاء مثلا وضوء الوجه يجب غسله، عندي عضو مستحب أن يغسل إذني مثلا لو افترض أن وجه موجود فهذا عضو من الوضوء لكن غسله مستحب. هنا تجي التفرقة وهنا يجي حج الشيخ الأعظم ونقاش لهذه الثمرة، فيقول لي أنت كلامك وإشكالك وخروج عن محل الفرق. أنت تريد تقول أن هذه سالبة انتفاء الموضوع، أصلا هذا مو جزء من الوضوء حتى يجي يأخذ البلل من عنده على افتراضه جزء من الوضوء إلا أنه جزء مستحب، هل يجوز أخذ البلل منه أو لا؟ اللي الشيخ الأعظم يجي أشكال. أما أنت إشكالك هو سالب انتفاء الموضوع، أصلا هذا غسل المسترسل من اللحية حتى لو كان مستحبا لكن ليس جزء من الوضوء، فشلون يعني يجي يأخذ من عنده البلل؟ يعني إشكاله على الشيخ أن أخذ إشكال فني، لأن هذا خروج عن محل الكلام وخروج عن الفار. أكو ثمرة أخيرة إن شاء الله يأتي الحديث عنها.
يعني ما غريب شيء، يعني أنا
الشيء ما قال تصدق إيه، يعني إذا كان استخدام ما له أهمية.